السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. ثم إنكم لآكلون، تأكيد بعد تأكيد. ضالون المكذبون، الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يصرون على الحنث العظيم الذي هو الشرك، لآكلون من شجر من زقوم. ومن هذه تبعيضية ولا بيانية؟ يقول بيان للشجر من زقوم بيانية، اجتنبوا الرجس من الأوثان، لبيانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء. هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ نعم الأكثر على أنها بيانية، وأن القرآن كله شفاء، ومنهم من يقول تبعيضية. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو جاء لك بمريض تقرأ عليه وقرأت تبت يدا أبي لهب وتب، أنه مظنة للشفاء، لأن القرآن كله شفاء. والذي يقول تبعيضية يقول لا، اقرأ عليه ما يناسب الحال، ما يناسب الحال، لأن من القرآن ما هو شفاء، ومن القرآن ما هو أحكام، ومن القرآن ما هو عقائد، ومن القرآن ما هو قصص، ومن القرآن إلى آخره من الموضوعات المتعددة في القرآن. فعلى هذا إذا جاء لك بمريض لا تقرأ عليه تبت، اقرأ عليه الفاتحة وما يدريك أنها رقية، اقرأ عليه المعوذتين، اقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه البقرة إذا كان مسحور، اقرأ عليه ما يناسب المقام. ومن الطرائف أنه دعي شخص لرقية مريض، وهذا الشخص يعرف أن هذا المريض مسرف على نفسه، يرتكب المنكرات، فأراد أن يعظه من خلال الرقية، فجاء له فقرأ عليه الآيات التي تحذر من المنكرات التي يرتكبها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ثم يكررها ثلاثا وينفث عليه. هل هذه رقية؟ إذا قلنا بيانية وأن القرآن كل شفاء، نعم رقية. وهو يعرف عنه بعض المنكرات فأورد عليه الآيات كلها التي، يعني هذا اجتهاد من هذا الشاب، لكن هل هو اجتهاد مناسب؟ وهل هذا وقته؟ وهل الموعظة تكون بمثل هذه الطريقة وهذا الأسلوب؟ هذا كل محل نظر. وإذا قلنا إن من بيانية ما في إشكال، إن لم يكن ثم مانع فإنه يشفى، لأن القرآن شفاء. وإذا قلنا تبعيضية فإن هذه ليست من آيات الرقية. من زقوم بيانية، من بيانية بيان للشجر المذكور من شجر. فمالئون منها، منها أي من الشجر، والشجر مثل السدر ومثل التمر، مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، ويسمونه اسم جنس. فمالئون منها أي من الشجر البطون، فمالئون منها البطون. طيب، هل البطن الذي يملأ بما يؤكل ويشرب أو المعدة فقط؟ نعم، يعني المأكول والمشروب يذهب إليه، إلى المعدة، لكن المعدة إذا امتلأت امتلأ البطن، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، إذا امتلأت المعدة امتلأ البطن، فصح أن يقال فمالئون منها البطون، لأن هناك استعمالات عرفية، بعض العامة إذا آلمه شيء سواء كان في المعدة أو في الرئة أو في الطحال أو في أي جزء من أجزاء ما يحتويه البطن، قال: ما الذي يؤلمه؟ يقول: الكبد، كبده تؤلمه. هذا استعمال عرفي عند كثير من العامة في بعض الجهات، ما يطلقون على ما في الجوف كله إلا الكبد، لكن العرف الخاص عند الأطباء يختلف عن هذا اختلاف جذري. وذلك الذي لا يعرف هذا المصطلح العرف العام عند عامة الناس قد يعطيه من خلال كلامه علاج للكبد ويتضرر به، والألم في الرئة مثلا والعامة تقول امتلأ بطنه لأنه امتلأت معدته وبالتالي امتلأ البطن. فشاربون عليه على هذا الزقوم الذي ملأ البطن، الزقوم المأكول من الحميم، فشاربون عليه يعني على هذا المأكول من الحميم وهو الماء الحار. الماء الحار الذي جاء في بعض الأخبار أنه إذا أدناه من وجهه سقطت جلدة وجهه، وجاء في الأثر أنه لو جاء شخص يعرفه في الدنيا لعرفه من جلدة وجهه التي سقطت. حميم، وهل يقال إن هذا الحميم درجته 100 أو 1000 درجة الغليان فيه؟ الله أعلم بمقداره. إذا أدناه من وجهه سقطت جلدة وجهه. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب أو شرب أو شرب، هذه الثلاث اللغات في هذه اللفظة لها شرب ولكم شرب. وشرب بفتح الشين هم الجماعة الشراب الذين يشربون يقال لهم شرب. والشرب يقال المصدر شرب يشرب شربا، شرب الماء ويشربه شربا وشربا. يقول بفتح الشين وضمها مصدر. وابن مالك رحمه الله يقول فاعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. الأصل الفتح في المصدر، والشرب اسم المصدر، وهنا يقول كلاهما مصدر، شرب شربا وشربا بفتح الشين وضمها مصدر، يعني بالفتح. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وغيرهم قرأوا بالضم شرب. الهيم الإبل العطاش، الأصل فيها أنها الإبل الهائمة على وجهها في الصحاري والبراري والقفار، هائمة على وجهها، ويترتب على ذلك العطش الشديد، فإذا وصلت إلى الماء شربت شربا كثيرا. ولذا قال الهيم الإبل العطاش. جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشا. تقدم في قوله عين مفرده عيناء كحمراء، عين مفرده عيناء كحمراء، وهنا قال هيم جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى، وهناك مفرده عيناء وأعين، أعين وعيناء، وهنا قال، وذكرنا أنه هناك أن المؤلف رحمه الله تعالى سبق قلمه إلى هذا، لأن عين أصلها فعل بضم العين لكن كسرت للمجانسة، وهنا هيم أصلها فعل بضم الهاء، فهي كحمر، وحينئذ يكون المفرد بالنسبة للمذكر أحمر أفعل أهيم، وبالنسبة للمؤنث مثل حمراء هيماء. لو عندنا مثلا هيمان للمذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشة. إذا قلنا هيم الأصل أن الهاء مضمومة مثل عين فعل كحمر، والمفرد حينئذ على أفعل وفعلاء كأحمر وحمراء، وعلى هذا يكون مفرد هيم أهيم بالنسبة للمذكر وهيماء بالنسبة للأنثى، خلافا لما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال جمع هيمان للذكر وهيماء للأنثى كعطشان وعطشا. ما تقدم من الأكل من هذه الشجرة الخبيثة الزقوم التي تملأ البطون، والشرب عليها بكثرة من هذا الماء الحار شديد الحرارة، هذا نزله. النزل ما يعد للضيف، ما يعد للضيف، هذا نزلهم، ما أعد لهم يوم الدين، يعني يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، هذا نزل، يعني التعبير بما أعد لهؤلاء من الزقوم والماء الحميم الحار بأنه نزلهم، يعني أول ما يقدم لهم كالنزل الذي يقدم للضيف أول ما يقدم، وهذا على سبيل إيش؟ نعم على سبيل التهكم، على سبيل التهكم، لأن الضيف بصدد أن يكرم وهؤلاء بصدد أن يهانوا، فلا يقال له في الأصل نزل، لكن من باب التهكم، كما في فبشرهم بعذاب أليم. الأصل في البشارة أنها بما يسر، لكن البشارة بما يسوء على جهة التهكم. نحن خلقناكم، يعني أوجدناكم من عدم، نحن خلقناكم أوجدناكم من عدم، يعني هل الإنسان وجد من لا شيء أو وجد من مادة؟ يعني آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلعه، والبقية بالتناسل بين الجنسين، حاشا عيسى عليه السلام فإنه من أم بلا أب. يقول أوجدناكم من عدم، يعني هل وجد الجنس من لا شيء؟ نعم، إذا نظرنا إلى جنسه فإن جنسه غير مسبوق به، يعني آدم لم يسبق بشيء من جنسه، وكونه يخلق من مادة من غير جنسه كأنه خلق من عدم بالنسبة لجنسه، وإلا هو خلق من شيء موجود وهو التراب، وغيره خلق مما يخرج بين الصلب والترائب. فإذا نظرنا إلى الأصل وقلنا إنه خلق من شيء، لكن إذا نظرنا إلى الجنس فإنه خلق من عدم كما قال المؤلف أوجدناكم من عدم. فلولا حظ، يعني هل لا تصدقون؟ يعني إذا نظر الإنسان في نفسه، تأمل الإنسان في نفسه، يعني هل خلق من لا شيء؟ هل خلق نفسه؟ هل يمكن أن يدعي أنه خلق نفسه؟ لا، لابد من يعترف بأن له خالق. ولذا الكفار المشركون يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، لكن لا يعترفون بالألوهية، يصرفونها لغيره أو يشركون معه غيره أو يعبدون من يقربهم إليه زلفى. تصدقون بالبعث، يعني لا ينكرون أنهم خلقوا وأن الله خالق، لا ينكرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذا كانوا يعترفون بهذا، فلماذا لا يعترفون بالنشأة الأخرى بالبعث بعد الموت؟ إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهذا لا شك أنه أهون. والكل هين على الله جل وعلا، الكل هين، لأن الأولى والأخرى إنما تكونان بكن، فأفعل التفضيل ليست على بابها، لكن في عرف الناس وتصورهم أن إعادة الشيء يعني في المحسوسات تصنيعه للمرة الأولى مثل تصنيعه للمرة الثانية، لا، يختلف إعادة التصنيع. يعني عندك المادة موجودة، نعم تحتاج إلى شيء من التعديل، تحتاج إلى شيء من إعادة الصناعة من جديد، والمادة موجودة، هذا أسهل من كون المادة مفقودة، بحيث يسعى في تجميع المادة ثم تجميع هذه المواد المجتمعة وإعادتها مرة ثانية، وهو أهون عليه. تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. أفرأيتم ما تمنون، أنه خلقناكم، كان الخالق هو الله جل وعلا، وأنتم تعرفون، ويخاطب كفار قريش، أنتم تعرفون كيف وجدتم وخرجتم في هذه الحياة الدنيا، يعني كيف تمت العملية بين الزوج والزوجة ليخرج من بينهما ولد ذكر أو أنثى؟ نحن خلقناكم، لكن كيف تم هذا الخلق؟ توضيحه في قوله أفرأيتم ما تمنون، تريقون من المني في أرحام النساء، بهذا تتم العملية، يعني مبدأ العملية ومنشأ العملية من أفرأيتم ما تمنون، تريقونه من في أرحام النساء، ثم بعد ذلك الأطوار 40 يوما، ثم 40، ثم 40، نعم، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، ثم يتدرج في بطن أمه إلى أن يخرج إنسانا سويا. يقول رحمه الله تعالى في قوله أفرأيتم ما تمنون، أأنتم بتحقيق الهمزتين، أأنتم وإبدال الثانية ألفا، أأنتم وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأخرى، في المواضع الأخرى، أأنتم تخلقونه، أأنتم أنزلتموه، أأنتم تزرعونه، أأنتم إلى آخره، هذه أأنتم أنشأتم شجرتها، هذه المواضع الأخرى التي ستأتي. تخلقونه أي هذه المادة التي تقذف في أرحام النساء، أأنتم تخلقونه أي المني بشرا، الزوج والمرأة في هذه العملية ينتهي دورهما بإلقاء هذه النطفة، ثم بعد ذلك هل يستطيع الأب أو تستطيع الأم أن تجعل هذه النطفة علقة؟ هل تستطيع أن تجعلها تصل إلى حد تكتمل بشرا سويا؟ ليس بيد أحد شيء. قد يقول قائل إن الأطباء الآن نجحوا في أخذ حيوان من الرجل وبويضة من المرأة وتلقيحهما في مكان خارج الرحم، ثم بعد ذلك ينشأ هذا المولود في هذا المكان ويولد، لكن هل هذا بقدرتهم وإرادتهم؟ نعم لهم قدرة ولهم إرادة، لكنها مقيدة بإرادة الله جل وعلا. وإذا كان الموضع الأصلي لا يؤمن فيه من الإجهاض بتقدير الله جل وعلا، فكيف بالفرع الذي هو طرف ثالث؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم نحن الخالقون؟ أم هذه يعطف بها بعد الهمزة، همزة التسوية أو همزة عن أي، عن لفظ أي مغنية، وأم هنا أأنتم تخلقونه أم نحن؟ هل هذه همزة تسوية؟ نعم، أو نقول هي منقطعة بمعنى بل، بل نحن، وأم المنقطعة يعطف بها المفرد ولا يعطف بها الجملة، ولا يعطف بها الجملة. والآن المعطوف نحن الخالقون مفرد ولا جملة؟ جملة، لكنها في معنى المفرد، بمعنى أن الخبر الخالقون لو حذف يتأثر الكلام ما يتأثر الكلام، فالتقدير أأنتم تخلقونه أم نحن، فكأنها عطفت مفرد، وحينئذ يصح كونها منقطعة بمعنى بل. نحن قدرنا بالتشديد والتخفيف، بالتشديد قدرنا وبالتخفيف قدرنا، قدرنا من التقدير وقدرنا من القدر، نحن قدرنا يعني من باب القدر الذي هو شقيق القضاء، قدرنا من التقدير وقدرنا بينكم. ومنهم من يقول أن التخفيف والتشديد هنا في موضع واحد، والأصل في قدر بالتخفيف أنه من التضييق، من قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه، لكن قالوا هنا سواء كانت بقراءة التشديد أو التخفيف معنى واحد، وهو من القدر الذي هو شقيق القضاء. بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما نحن بمسبوقين، يقول ما نحن بعاجزين، مسبوقين يعني عاجزين على أن نقدر ما نشاء، لسنا بعاجزين على أن نقدر ما نشاء، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار. يعني التقدير هذا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، يعني بعاجزين. ايش معنى مسبوقين؟ مسبوقين على ما قدرناه، فإذا قدرنا الحياة لن يسبقنا أحد على إماتة من قدرنا حياته، لن يسبقنا أحد على ذلك، لأن لدينا القدرة التامة، وما عدانا هو العاجز، ومن قدرنا عليه الموت لن يستطيع أحد إحياءه مهما بذل، لأن التقدير كله بيد الله. على أن نبدل، على يعني عن، هنا جعل على بمعنى عن، على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم. طيب، هو قد وجعل على بمعنى عن، وقلنا في درس مضى أن العلماء يختلفون في تضمين الأفعال وتضمين الحروف. هنا ضمن الحرف، والأكثر على أن تضمين الفعل، وهذا ما يقرره شيخ الإسلام، أولى من تضمين الحرف، فنأتي بفعل نضمنه ما يتعدى بعلى، مسبوقا عن كذا أو مسبوقا على كذا، عجزت أو سبقت على كذا أو عن كذا. القرآن فيه على، والمفسر قدر عن، فضمن عن على بمعنى عن. وإذا أردنا أن نضمن الفعل وتبقى على في موضعها، فماذا نقول؟ نقول: وما نحن بمسبوقين بل قادرين على أن نبدل. ما نحن بمسبوقين بل قادرين على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم. نعم، أمثالهم، على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم، يعني المماثلة هنا في الأشكال أو في الأفعال. نعم، لا، إذا ذهب بأقوام وجاء بناس مثلهم في الأشكال في الهيئات وأفعالهم واحدة، ما حصل تبديل. يعني هل التبديل في الأوصاف أو في الأشخاص؟ نعم، إذا تغيير الأشخاص بأشخاص غيرهم لا تختلف عنهم أوصافهم. نعم، تتولوا نستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني في الأفعال. هذا إذا قلنا أن المراد تبديل الأوصاف، فنأتي بأشخاص آخرين أوصافهم وأفعالهم تختلف عن أفعالكم، وهذا تهديد. نجعل أمثالكم مكانكم، وننشئكم أي نخلقكم فيما لا تعلمون، وننشئكم يعني نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير، لأنه قد يبدل الأشخاص مع الأوصاف، وقد يبدل الأوصاف دون الأشخاص، وقد يبدل الأشخاص والأوصاف. قد تبدل الأوصاف، الناس هم، لكن بدلا من أن يكونوا يعملون بالأعمال المغضبة المسخطة لله، تبدل أوصافهم بأن يكونوا ممن يعمل بما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو المطلوب. فإن حصل وإلا بدلوا، إما بغيرهم ممن يعمل بما يرضي الله جل وعلا، أو بأشخاصهم لكن مسخوا، كما حصل في الأمم السابقة، مسخوا قردة وخنازير، وذكرهم في القرآن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في فصل طويل جدا ما يحصل في آخر هذه الأمة من المسخ، من المسخ لكثير من الناس قردة وخنازير، مسخ أشخاص ومسخ قلوب، وهذا أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ذكر في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان الرجلان يذهبان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا، طيب الثاني وش يصير؟ يرجع يتوب يحمد الله ويشكره على أن عافاه مما ابتلى به صاحبه، يستمر إلى معصيته. يعني هذا مسخت صورته، وهذا مسخ قلبه، صلى الله السلامة والله. وأهل العلم يقررون أن مسخ الصورة أسهل من مسخ القلوب، وكثير من الناس يعيش بين المسلمين، بل من طلبة العلم، بل من ينتسب إلى العلم يعيش وهو ممسوخ القلب. وابن القيم يقرر أن أكثر من يتعرض لهذا المسخ طائفتان من الناس، وكلهم ممن يغير ويحرف شرع الله جل وعلا، هؤلاء هم الذين يبتلون، ولا نحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا. فالأمر ليس بالسهل، يعني الإنسان يحمد الله أنه يعيش مرتاح ومبسوط متيسرة أموره، ولكن ما يدري عن قلبه. والمعول على هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان يتحسس هذا القلب، يراجع هذا القلب، يسعى بما يصلح هذا القلب. الإنسان قد يفتن في العام مرة أو مرتين أو أكثر، وقد يفتن في اليوم ثم لا يتوب ولا يذكر، بل لا يدري هل هو مفتون أو غير مفتون. وهذه كارثة، كون الإنسان يحسب أنه يحسن صنعا وهو بالعكس. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض السلف تلا هذه الآية وهو يعلم الناس، يفسر لهم القرآن، فأطبق المصحف ومشى. قال أنا أخشى هذا الدرس، هذا الدرس الذي أظنه يقربني إلى الله مما يبعدني إلى الله. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أنه يحسن صنعه في النهاية يكون عليه، لأن الأمر خطير جدا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي يعلم الناس. ماذا صنعت يا فلان؟ تعلمت العلم سنين ونتعلم، ثم بعد ذلك علمت عقود ويعلم الناس الخير والعلم والفضل، وكم من الناس من انتفع به. لكن كما قيل انتفع الرسول وخاب المرسل، يقال وكذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، والله المستعان. فهذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. ولقد علمتم القراءة التي اعتمدها المؤلف هي قراءة ابن كثير، النشاءة الأولى أو النشأة، هكذا صورتها النشأة. وفي قراءة بسكون الشين يعني النشأة، وهي قراءة من عدا ابن كثير وأبي عمرو. فلولا تذكرون فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال. تذكرون الأصل تتذكرون، فإذا أدغمت التاء الثانية في الذال صار اللفظ تذكرون. أما تذكرون ما فيه إدغام، وهنا يقول فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال، يعني في الأصل، يعني قبل التخفيف، حتى صار اللفظ تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. وإذا جاء السؤال بهذه الصيغة وبهذا الفعل فالمراد به أخبروني عما تحرثون، تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها، تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها. هذا الحرث، يعني الزراعة مكونة من مراحل، أولى هذه المراحل حرث الأرض، يليها إلقاء البذر في هذه الأرض، ثم سقي هذا البذر. كل هذا من صنع المخلوق، من صنع المخلوق. أفرأيتم ما تحرثون، تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها، أأنتم تزرعونه؟ نعم تحرثون تثيرون الأرض، هذا واضح أنه من عمل المخلوق. أأنتم تزرعونه، لأن الزراعة تطلق على الإنبات، على الإنبات. الحرث شيء والزراعة شيء آخر. وإن كانت الزراعة تطلق في العرف على الحرث، فلان يزرع وهذه مزرعة فلان تنسب إليه وتسند إليه، لكن الأصل أن الحرث لابن آدم والزراعة من الله جل وعلا التي هي الإنبات. أأنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون؟ أم نحن الزارعون؟ الزارع الذي أنبت هو الله جل وعلا، والله أنبتكم، والله أنبتكم، فالزارع الذي أنبت هو الله جل وعلا. لكن أم نحن الزارعون، هل يؤخذ من هذا اسم لله جل وعلا الزارع كما قال بعضهم وكما قال في نحن الوارثون إن نحن نرث الأرض ومن عليها، فقالوا من أسمائه الوارث والزارع، أو أن هذا إخبار ودائرة الإخبار أوسع لا يشتق منها اسم، لكن يخبر عن الله بأنه زارع، يخبر عن الله بأنه طيب، لكن ليس من أسمائه الحسنى لا الزارع ولا الوارث ولا الطيب، ليست من الأسماء الحسنى، وإنما يخبر بها عن الله جل وعلا، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماء الحسنى. أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه، لو نشاء لجعلناه، اللام هذه لام تأكيد، ويؤتى بها حينما يكون هناك شيء من التردد عند المخاطب، لو نشاء لجعلناه حطاما. الفلاح حينما يحرث الأرض ويلقي فيها الزرع ويسقيها الأيام والشهور حتى يخرج النبات، يعني قد يخيل إليه في نفسه أنه هو الذي أنبت، هو الذي أنبت، ولذا جاء الخطاب له مؤكدا، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني إذا كنتم لا تعترفون بأننا نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، لأنه قد يكون في نفس المخاطب شيء من التردد، فجيء به مؤكد، لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه، نباتا يابسا لا حب فيه، فضلتم، أصله فضللتم، حذفت تخفيفا أي أقمتم نهارا تفكهون، أقمتم نهارا، ظل فلان يفعل كذا وبات فلان يفعل كذا، ظل يعني يعمل بالنهار، وبات يعمل بالليل، بات يعمل بالليل وظل يعمل بالنهار، ولا يلزم من البيتوتة النوم، لا يلزم من البيتوتة النوم، لأنهم يقولون بات فلان يرعى أو يراعي القمر، وعين باتت تحرس في سبيل الله، لا يلزم من البيتوتة النوم كما قرر ذلك أهل العلم، وإن كانت في الليل، يعني بات يفعل كذا وظل يفعل كذا بالنهار، حذف التخفيف أي أقمتم نهارا، لو أريد الليل لقيل فبتم تفكهون، لكن لما أريد النهار قال فظلتم، لأن الأصل أن وقت العمل هو النهار والليل سكن، تفكهون حذفت منه إحدى التاءين في الأصل، تعجبون من ذلك، تعجبون من ذلك، التفكه أصله مأخوذ من الفاكهة، وقد يتوسع في معنى الفاكهة، وبعض الناس يتفكه في أعراض الناس، هذا من باب التوسع في الإطلاق. والنار فاكهة الشتاء، النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه في الشتاء فليصطلي، هذا من التوسع في إطلاق التفكه، وإلا فالأصل أن التفكه مأخوذ من الفاكهة. حذفت منه إحدى التاءين في الأصل، تعجبون من ذلك، تعجبون من ذلك، يعني الإنسان يتعب الشهور حتى ينبت الزرع، ثم بعد ذلك يكون حطاما، يكون حطاما، يكون هشيما تذروه الرياح، ثم بعد ذلك أصبح الناس يتحدثون في المجالس، حصل لفلان كذا وحصل لفلان كذا، وهم قسمان بالنسبة لصاحب الزرع، منهم من يتوجع ويتحسر، ومنهم من يتفكه ويتندر، والله المستعان. تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون نفقة زرعنا كأننا غرمنا وخسرنا ما بذلناه على هذا الزرع، ثم النتيجة لا شيء. إنا لمغرمون نفقة زرعنا بل نحن محرومون، بل نحن محرومون أي ممنوعون رزقنا، ممنوعون الرزق. وهذا يحصل بسبب الذنب يصيبه الإنسان، وقد يحصل رفعة لدرجاته في الآخرة ولو لم يكن في مقابل ذنب. بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون يعني نعمة من نعم الله، يعني أفرأيتم ما تمنون من أعظم نعم الله على البشر، يعني هو سبب بقاء النوع الإنساني. ثم بعد ذلك الزراعة التي من حصيلتها ما يؤكل وتقوم به الحياة، ثم بعد ذلك الماء الذي تشربون، لأن الماء وحده لا يكفي إلا ما جاء في ماء زمزم، لابد من الطعام ثم الشراب. هذه نعم. أصل النوع الإنساني إنما يتكون بمعاشرة الزوج مع زوجته على ما تقدم، ثم بعد ذلك بما تنبته الأرض من المزروعات فيأكل ويبقى النوع ويستمر، وإلا فإذا جاء مات. ثم بعد ذلك الماء الذي تشربون الذي منه حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، من السحاب، من السحاب جمع مزنة وهي السحابة، أم نحن المنزلون، أم نحن المنزلون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من الذي ينزل المطر من السحاب؟ هو الله جل وعلا، ومن يدعي ذلك فهو كاذب. يعني مسائل الاستمطار كل هذا لا قيمة له ولا ينبغي أن يختلف فيه مسلم. لماذا؟ لأنه جاء على خلاف ما جاء في الزراعة. في الزراعة قال لو نشاء لجعلناه، لأنه قد يوجد من يتردد، لكن في هذا الماء الذي ينزل من السحاب قال لو نشاء جعلناه. لماذا؟ لأنه لن يوجد من يتردد. وهناك من يدعي استمطار ونزلون وأدري إيش كله لا قيمة له. لو نشاء جعلناه أجاجا يعني ملحا لا يمكن شربه، ملحا لا يمكن شربه. فلولا هلا يعني حظ على الشكر لهذه النعمة. يعني لو أتيت إلى الماء أنت عطشان شديد العطش ثم جئت إلى بئر فرحت بها فرحا شديدا فنزعت منها دلوا فلما شربت منه مججته في الأرض. لماذا؟ لأنه أجاج ملح لا يروي، لا يروي الغليل، فهذا ضرره أكثر، لأن الأجاج يزيد في العطش، ومعلوم أن الطعام إذا زاد فيه الملح زاد فيه العطش. فإذا كان الماء كله أجاج ملح شديد الملوحة، يعني هل استفاد الناس من البحار في الشرب؟ لا. في الحديث إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. يعني عندك البحر تعطش، عندك البحر نعم تعطش، لأن الماء البحر لا يزيدك إلا عطش. فتصور أن كل المياه النازلة والنابعة كلها أجاج ملح، أليست هذه نعمة أن تجد الماء عذبا زلالا تشرب منه؟ والآن المليارات تصرف على التحلية من أجل أن يشرب الناس هذا الماء الملح يشربونه عذبا زلالا. فأنت تصور كل ما ينزل وكل ما ينبع كله ملح، يعني أليس وجود الماء العذب نعمة من أعظم النعم؟ فلولا تشكرون، هل لا تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم؟ أفرأيتم النار التي تورون، النار التي تورون، يعني تقدح الزند تشتعل النار، سواء كانت من الشجر لأن هناك أعواد إذا مس بعضها بعضا انقدح، وهناك حجارة يقدح بعضها في بعض تنقدح منها النار. أفرأيتم النار التي تورون أيضا النار نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله تذكرك بنار الآخرة وتحملك على العمل للدار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون تخرجون من الشجر الأخضر، وهذا من الغرائب والعجائب، لأن الشجر الأخضر الخضرة هذه دليل على نشوف هذه الشجرة وخلوها من الماء أو على وجود الماء، على وجود الماء، فكون النار تخرج من الماء هذه من آيات الله جل وعلا، من آيات الله. أفرأيتم النار التي تورون، يعني تخرجون وتوقدون من الشجر الأخضر، سواء كان ذلك في بداية الإيقاد من ضرب بعض العيدان على بعض أو من استمرار الإيقاد بجمع هذه الأشجار وهذه الأخشاب. من الشجر الأخضر، أأنتم أنشأتم شجرها، أأنتم أنشأتم شجرها كالمرخ والعفار والكلخ. قالوا عن الكلخ أن هذا شجر يخرج بالمغرب توقد منه النار، وأما المرخ والعفار فهو يخرج بكثرة في بلاد العرب. أم نحن المنشئون، يعني لهذه الشجرة؟ الله جل وعلا هو المنشئ. وأن تصور نفسك ما عندك نار، عندك رز، عندك حب، لكن ما عندك نار، ماذا تستفيد؟ تستفيد شيء؟ ما تستفيد. فهي أيضا من نعم الله جل وعلا، والنعم المترتبة على هذه النار لا تكاد تحصى، ولو لم يكن منها إلا أنها تذكر بنار الآخرة لكفى. وقد اجتمع قوم على نار يصطلون يستدفئون، وبينهم صبي في أول التمييز في السادسة في السابعة من العمر رأى هذه النار فبكى. الكبار ما بكوا، لأن لهم سنين، اللي له 20 سنة واللي له 50 سنة يشبونها النيران وتدفون، لكن هذا الصبي بكى. قالوا ما الذي يبكيك؟ قال أخاف من جهنم. قالوا أنت الآن صغير ما عليك تكليف، إلا الآن ما كتب عليك سيئات. قال لا، أنا أشوفكم تبدأون بالصغار، الحطب الصغار قبل الكبار. هذا القلب الحي، ولا في الأصل ما عليه تكليف، هذا طفل، لكن كيف تذكر، كيف اعتبر؟ هذا حث للكبار على مثل هذا التذكر. والله المستعان، نحن جعلناها، يعني هذه النار تذكرة لنار الآخرة، لنار جهنم، وهذه من أعظم فوائدها، لو لم يكن فيها إلا هذه الفائدة كفى. لكن من منا من يتذكر؟ هل من مدكر؟ القلوب تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى مزاولة ما يشفيها من مرضها وما يحييها من موتها. نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين للمسافرين، من أقوى القوم إذا صاروا بالقوى، بالقصر والمد أي القفر، وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء، للمقوين على المسافرين. المسافر مضطر للنار، وإذا لم يجد مات، بينما المقيم إذا لم يجد وجد من يعينه، من جار، من قريب، من بعيد يتسبب، لكن المقوي المسافر في أرض قفر هو أحوج الناس لهذه النار. ومنهم من يقول للمقوين للجائعين، كما يقال بات فلان القواء، يعني على جوع. وعلى كل حال هي متاع للجميع، للمسافر والمقيم، للجائع وللشبعان، للغني وللفقير، للكبير والصغير، لكنها في حال السفر ضرورة تكون، ضرورة، أن إذا لم تجد ما توقد عليه على طعامك في بيتك وأنت مقيم، ذهبت إلى الجيران، عندكم كبريت، عندكم حطب، عندكم غاز، تنحل المشكلة. لكن المسافر في المفاوز الذي لا يجد من يعينه هو أشد الناس حاجة إلى هذه النار. فسبح، تسبيح والتنزيه لله جل وعلا باسم، قال هذه زائدة، والأصل فسبح ربك العظيم، يعني نزه ربك العظيم الذي هو الله جل وعلا، فسبح نزه باسمي، قال زائدة، ونقول ليست بزائدة، كما يسبح الرب جل وعلا وينزه عما لا يليق به، كذلك ينزه ويسبح اسمه وينزه عما لا يليق به. أسماء الله الحسنى تنزه عما لا يليق بالله جل وعلا، فكلها حسنى، وإذا لم ننزهها أتينا على هذا الوصف وكونها حسنى أتينا عليها بالنقض. ولله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون هؤلاء هم الذين لا ينزهون الأسماء الحسنى، فعلينا أن ننزه ونسبح الأسماء الحسنى، وتكون حينئذ اسم من أصل الكلمة، وأنه كما ينزه الرب جل وعلا تنزه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى عما لا يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.